العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أن لولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. وعن الحسين عليه السلام يقول: أنا صريع الدمعة أو أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمنة إلا وبكى. واقعا بالأمس جددنا بيعتنا إلى الإمام الحسن من خلال مواكب الوعي الحسيني الطلابي، ومن خلال ملتقى العلم والدين في رحاب الإمام الحسين. واليوم هبت أساتذة وموظفي جامعة البصرة لتجديد البيعة للإمام الحسين في ذكرى الأربعين، ولا بأس من خلال زيارة للإمام الحسين واقعا ومن خلال الطريق ومن خلال المعاناة، لا بد من أن نستلهم دروس وعبر كثيرة. ولعل من أبرز تلك العبر يقول الحسين عليه السلام: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وأنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ولعل واحدة من أسمى الرسائل التي يحملها أساتذة وطلبة الجامعات العراقية هم: كيف يكونوا قادة صالحين لقيادة الأمة، سواء كان بالمرحلة الحالية أو على مستوى المستقبل، باعتبار طلبة اليوم هم قادة للمستقبل يعني. ولا بد لنا من أن نعرج على قادتي ورادتي وآباء الأمة في زمن الغيب، لا سيما المراجع العظام. وكنا نتمنى أن نلتقي بأكثر من مرجع حتى نتزود بأكثر من منهل من مناهل العلم والعقيدة والأخلاق، ولكن دائما ما تشاء الصدفة أن نلتقي بسماحة الشيخ، باعتبار وسيلة الاتصال بسماحة الشيخ آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي، لعلها تكون من أبسط وسائل الاتصال من بقية المرجعيات. وعلى هذا الأساس عندما ننهل من سماحتكم نعتقد أننا ننهل من الكل في آن واحد. وواقعا أخوتنا الأساتذة كلفونا بأنه يكون لسماحتكم دور على مستوى الوعظ والإرشاد وعلى مستوى يعني ملابسات المرحلة يعني اللي جاي يعيشها العراق، لا سيما وإحنا مقبلين على كثير من القرارات، لا سيما أبرزها قانون المحافظات، وراح يصير يعني فد أمور كثيرة لعله على مستوى الساحة العراقية بشكلها العام أو على ساحتنا العلمية بشكلها الخاص. فلا بأس أن تزودونا من منهل سماحتكم، عزكم الله.
سمع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كثيرا ما يردد بعض الإخوة المؤمنين حينما يريد أن يستدل على أن حركة الإمام الحسين وثورته ثورة عالمية، وأنه حتى غير المسلمين استفادوا من ثورته. وكنت قبل ما أجي خدمتكم أطلع على بعض قنوات الفضائية، الفرات والأنوار وغيرها، التي تنقل بشكل مباشر شعائر الحسين عليه السلام، وفي هذا المجال يرددون كثيرا كلمة غاندي: تعلمت من الإمام الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر، ويذكرها كمثال على عالمية أهداف الإمام الحسين وإنسانية أهدافه، ليست أهدافه فقط إسلامية أو شيعية، وإنما أهدافه إنسانية، وهذا صحيح أكيد. لكن الذي ألمسه من الذين يقولون هذه الكلمة، تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر، أي أني أسعى لكي أكون مظلوما حتى أنتصر. وهذا معنى بالتأكيد غير صحيح، هذا معنى سلبي. الإمام الحسين لا يقبل، والله تبارك وتعالى لا يقبل الإنسان أن يكون مظلوما، طبعا بنفس الوقت لا يقبل أن يكون ظالما. بالدعاء أظن مار علينا، إلهي كما كرهت إلي أن أكون ظالما كره إلي أن أكون مظلوما، الحالتين مرفوضتين. فهذا الاستعمال لكلمة غاندي ليس صحيح. الإمام الحسين من كلماته حينما يقول أنه مثلا يعدد أوصاف كرامتهم وتأبى نفوس أبية كذا أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، فيأبى الإمام الحسين أن يكون مظلوما. والذي أفهمه من الذين يرددون هذه الكلمة أنه كان يريد أن يسعى أن يكون مظلوما حتى ينتصر. لا، لم يرد هذا المعنى غاندي. أعرف أن الرجل له تعلمون عمل ثوري وإصلاحي بالمقدار الذي هو يفهمه طبعا، وتغييري وانقلابي على الواقع الفاسد. المعنى الصحيح لهذه الكلمة طبعا، والذي يجب أن نفهمه من الإمام الحسين، أنه تعلمت من الحسين كيف أحول مظلوميتي إلى انتصار. المظلومية مو أنا اللي أسعى إليها، وإنما التي تفرض علي بسبب الظروف أو بأي شيء آخر. هذه المظلومية التي يفرضها علي الطغاة والظلمة، هذه علي أن لا أستكين لها ولا أستسلم لها، وإنما أن أحول هذه المظلومية إلى انتصار. فرق بين الحالتين، الحالة الأولى وكأنه هو يسعى ويحب أن يكون مظلوما حتى تؤدي مظلوميته للانتصار، هذا ليس صحيحا. علينا أن نسعى أن لا نكون مظلومين، لكن إذا شاءت الظروف وإذا ضعف الإمكانيات وإذا قوة الظلم والطغاة حولت الحالة إلى حالة مظلومية إلي، فعلي أن أحول هذه المظلومية إلى انتصار. ولا المفروض علينا أن نسعى إلى أن لا نكون مظلومين بالتأكيد، ولا نكون ظالمين، وإنما ننتزع حقوقنا ونعمل بالسوية والعدالة مع الآخرين، لكل واحد حقوقه وواجباته. فهذه الكلمة يجب أن نفهمها هكذا. وبالتأكيد أنا بخدمة أساتذة الجامعات والنخب المثقفة والواعية في المجتمع، فبالتأكيد هم الأقدر على أن ينقذوا المجتمع من حالة المظلومية. وإذا قدر للمجتمع وللشعب أن يكون في حالة مظلومية، فعليهم أن يحولوا هذه المظلومية إلى انتصار. فواجبهم مرحلتان، المرحلة الأولى هي المطلوبة، أن لا يكون شعبنا وناسنا مظلومين، وأن نرفع عنهم الظلام إذا حصلت. لكن المرحلة الثانية من التكليف، إذا حصلت هذه المظلومية وقعت، فعلينا أن نفكر كيف نحول هذه المظلومية إلى انتصار. والإمام الصادق عليه السلام في زيارته، زيارة الأربعينية المخصوصة للإمام الحسين عليه السلام، وفي زيارة العيدين أيضا، في نص زيارة العيدين موجودة، وذكرت ربما هذا النص في كلماتي، حينما يقول أن في الزيارة يصل إلى هذه الفقرة، يقول: وقد بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذان المرضان الوبيلان اللذان يفتكان بالأمة ويؤديان بها إلى أن تكون خانعة مستسلمة ذليلة مظلومة بالظلم السلبي، قلنا بمعنى الاستكانة والاسترخاء وقبول الذل والهوان. هذان العاملان هما الجهالة، والجهل كما نعلم أيضا ليس فقط مقابل العلم، في المصطلح القرآني وفي ويعني في تعاليم أهل البيت سلام الله عليهم، الجهل يتضمن معاني عديدة. الجهالة أحدها طبعا ما يقابل العلم، ولا يمكن أن تكون بمعنى الحماقة مثلا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، بحماقة، باستعجال، بعدم روية. والجهل يمكن الجهالة أن تكون في القوانين والتشريعات، أفحكم الجاهلية يبغون. الجهالة يمكن أن تكون بالاعتقادات والتصورات، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ويمكن أن يكون الجهالة في السلوك والتصرفات، حمية الجاهلية، العصبية والعنصرية. فالجهالة إذن في القرآن الكريم وفي المصطلح الإسلامي أوسع من أن يكون مقابل العلم، لأن العلم وحده بالتأكيد لا يكفي. العلم كثير ممن لهم علم واسع وجم، لكن هذا العلم كان وبالا عليهم وعلى الآخرين، ووظفوه للضلال والإضلال وإيقاع الناس في الظلم والفساد. والقرآن يحكي عن كثير ممن كانوا علماء، علماء أهل الكتاب مثلا أو غيرهم، الذين استغلوا هذا العلم لكي يضلوا عباد الله ولكي يوقعوهم في الانحراف والفساد. فلذلك هذه المفردة لا يراد بها فقط العلم بمعنى معرفة الشيء أو الوصول إلى حقيقته، وإنما يريد يستعمل مفردة أكثر هي المعرفة، والمعرفة حالة بعد العلم. العلم حينما يكون علما مفيدا ويوصل إلى الحقيقة تسكن إليه النفس وتطمئن إليه، فسميت معرفة لأن النفس تعرف هذا الشيء. ألكم مفردات لغوية، ولعل فيكم من هم اختصاصيون في هذا المجال ويكونون محققين لهذه المعاني من المفردات. فإذا هذان العاملان هما اللذان يؤديان إلى أن تكون الأمة خانعة وذليلة ومستسلمة ومظلومة، الجهل والضلالة، الضلالة التي تنشأ من العصبية، تعصب يعني عصبية الجاهلية، وتنشأ من حب الدنيا، وتنشأ من اتباع النفس الأمارة بالسوء واتباع الهوى. فلذلك الحسين عليه السلام يوصف بوصفين، أنه مصباح الهدى وسفينة النجاة، إشارة إلى أنه عالج هذين العاملين معا، مصباح الهدى وسفينة النجاة، أي أنه عالج الجهالة وعالج الضلالة، وأن من يسير على نهج الإمام الحسين عليه السلام الله تبارك وتعالى ينقذه من هذين الداعين الذين إذا اجتمعا أوديا بحياة الأمة، حياة المعنوية وإن كانت حياة المادية موجودة وتعيش وتأكل وتشرب وتسير، لكن الحياة المعنوية التي هي الموت المعنوي الذي عاشته الأمة في زمن الإمام الحسين عليه السلام، رغم قرب عهدها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالوحي. ولعله كان كثير من الصحابة ما زالوا على قيد الحياة يومئذ في زمان الإمام الحسين، الصحابة الذين رأوا رسول الله وسمعوا حديثه وشاهدوا نزول الوحي والقرآن، يعني بهذا القرب من عهد الرسالة، ومع ذلك تصل الأمة إلى هذه الحالة من الموت المعنوي. فالإمام الحسين أراد أن يستنقذ الأمة حسب كلام الإمام الصادق سلام الله عليه، أراد أن يستنقذها من هذين المرضين الذين يؤديان إلى الهلاك المعنوي، بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. ومع الأسف طبعا هذا المرضان مستشريان إلى اليوم، وهما سبب لكل النكبات التي تحصل وتعصف بنا. وعلينا أن يكون همنا وشغلنا هو استئصال هذين المرضين، إذا استؤصلا هانت الأمراض الأخرى. كثير من الأمور التي نركز عليها في علاجنا وفي عملنا إنما هي أعراض وواجهات لهذين المرضين. وطبعا الطبيب الحاذق، الطبيب الناجح، ليس دوره فقط أن يعالج الأعراض، إنما عليه أن يعالج أصل المرض، أن يعالج الأعراض
ويبقي أصل المرض موجود، لا هم أسوأ شيء. يعني الأعراض التي كثيرا ما يبتلى بها المرضى في الجسد، ارتفاع درجة الحرارة أو النحول أو ضعف الشهية أو الغثيان أو غيرها، الطبيب لا يفكر فقط في معالجة هذه الأعراض، وإنما يفكر بعمق ليكتشف ما هو المرض الذي أدى إلى هذه الأعراض حتى يعالج. يعالج الأعراض ويبقى المرض، ما سوينا شيء. فلذلك علينا أن نرجع إلى أصل الأمراض التي تؤدي إلى هذه المظاهر التي وصلت مع الأسف إلى انتهاك أقدس المقدسات. الدم الحرام يسفك، والأعراض تنتهك، هذه كلها بسبب وجود هذه الأمراض. الكثير مع الأسف، وربما أستطيع أن أقول الكل، انشغلوا بهذه الأمور التي هي بمثابة الأعراض، وتركوا الأشياء الحقيقية التي عليهم أن يهتموا بها. فالمفروض أننا نبقى واعين لما يجب علينا أن نفعله، ولا نكون كالآخرين ننغمس في الصراع على هذه الأمور الظاهرية ونغفل عن الأشياء الواقعية التي علينا أن نهتم بها، وهي استنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة. والمعول عليكم إن شاء الله تعالى، أنتم قدوة المجتمع، وأنتم نخبته، وأنتم رأسه، وأنتم من ينظر إليكم حينما يراد أن يتخذ موقف ويراد أن يتبنى رأي. فإلى من ينظر المجتمع حتى يتبنى هذا الرأي ويتخذ هذا الموقف؟ إنما ينظر إليكم، فأنتم نبراس لهم، وإن شاء الله تكون متراس عنهم. هذا الكتاب الذي كتب عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، نبراس ومتراس. نبراس لأنه هادي يهدي الأمة إلى طريق الصحيح، نفس الوقت هو حصن يدافع عنهم في كل شيء، يدافع عن عقائدهم، ويدافع عن أخلاقهم، ويدافع حتى عن وجودهم. ولذلك أيضا في زيارة نفسها، زيارة الأربعين، الإمام الحسين يخاطب بالزيارة: أنك قائد من القادة وذائد من الذادة. ليس فقط أنك قائد تقود الأمة وتهديها، وإنما بنفس الوقت أنت ذائد ومدافع عن هذه الأمة وحامي لها. يمكن أن يكون الشخص قائد وهو يحصن نفسه، كما رأينا من الطغاة عموما عبر التاريخ، وآخرهم صدام، يدفع الناس إلى المحرقة ويحرقهم، لكن لما يوصل الحبل إلى رقبته تلقى كالجرد يختفي في هذا القبر الذي وجد فيه، يختفي كالجرد ويحسب نفسه قائد. لا، القائد الصحيح بالتأكيد كما يصف هذا الكتاب عنوان أمير المسلم الله عليه، نبراس ومتراس. أن يكون نبراس هادي وقائد وأسوة للأمة، وبنفس الوقت يكون مدافع عن الأمة وحصن لها. وهذا الذي نأمله إن شاء الله فيكم. أما السياسة فنتركه الحديث عنها، لأنها الأكثر منها، وإن كان هم من همومنا بالتأكيد، ولا يمكن التخلي عنها، لكنها أيضا الأكثر من الحديث عنها يقسي القلب ويصد عن الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نهتم بها بالمقدار الذي ينفعنا في آخرتنا، ويستنقذ عبادنا من الجهالة ومن حيرة الضلالة. أما السياسة بمعنى الآخر، وهو الصراع على الدنيا، فإن اتركها لمن يريد الدنيا، كما أوصى أمير المؤمنين سلام الله عليه أبا ذر لما نفاه عثمان إلى الربذة وودعه أمير المؤمنين سلام الله عليه، وحلل له: لماذا القوم يخافوك؟ ولماذا القوم يحاربونك؟ يوم يطردوك إلى الشام، ويرجعك معاوية من الشام إلى المدينة إلى عثمان، وعثمان ينفيك إلى الربذة، المكان الغريب في الصحراء، لماذا يفعلون بك ذلك؟ فيحللها الإمام سلام الله عليه: خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك. هاي المسألة، يخافون أن تفسد دنياهم، لأنك تدعو للعدالة وتدعو للمساواة وتدعو إلى عدم الاستئثار بأموال المسلمين، لأن القوم يردون يستأثرون بأموال المسلمين فيخافون من هاي حالة الوعي التي تنشرها أنت، خافوك على دنياهم وخفتهم أنت على دينك. طبعا تستطيع أن تنغمس معهم وتخوض معهم وتسبح بحمد الحكومة القائمة يعني يومئذ وتكون بوقا لهم وتعيش في خيراتهم ويغدقون عليك ما تريد، لكن خفتهم على دينك، طبعا هذا كله يكون على حساب دينك. فخافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك لهم ما خافوك ما خفتهم عليه، هم حتى يتركوا لك ما، فاترك لهم الدنيا التي يخافون عليها منك، وأنت خذ دينك الذي خفتهم عليه. هذه المعادلة التي يجب أن نراقبها دائما. أسأل الله تعالى أن يسدد خطاكم ويجعلكم أسوة حسنة لكل أبنائنا الطلبة وغير الطلبة، المجتمع كله عينه لكم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.